بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى على مر مجموعة من الدروس القادمة من دروس العقيدة سنعيش مع رسالة جديدة من رسائل شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة التي عرفت بين العلماء من خلال موضوعها أو من خلال ما أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيها، عرفت بمسائل الجاهلية. وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب لا تخفى سيرته، ولا يخفى إن شاء الله تبارك وتعالى مجهوده في نصرة الإسلام وفي نصرة دين الله تبارك وتعالى، في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة التوحيد الخالص. فهو شيخ الإسلام وعلم الأعلام في وقته محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله. ولد سنة 1115 للهجرة في مدينة العيينة من مدن نجد أو مناطق نجد. وولد رحمه الله تبارك وتعالى في عائلة يغلب عليها الطابع العلمي، فإن أباه عبد الوهاب ابن سليمان التميمي كان من علماء ذلك الوقت، بل كان من أو يعد من مراجع تلك البلدة العيينة. وكذلك الأمر إخوته أو من إخوانه رحمه الله تبارك وتعالى، منهم من كان على علم، بل ليس فقط على علم، كان من علماء وقته كأخيه حسين. إلا أنه للأسف كان الأخ مخالفا لأخيه. وعليكم السلام ورحمة الله. إلا بعد فترة جرى فيها كان حوار ما بين الإمام وأخيه، لعله من خلاله رجع أخوه إلى دعوته رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر بالنسبة لوالده، فإنه رحمه الله وغفر له لم يكن ينصر ابنه في دعوته، بل كان يرى ابنه في طرف، وعلماء ذلك العصر وإن شئت قل جهال ذلك العصر من ينتسب إلى العلم أو من العامة كانوا يحاربون الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وهذا لعله يأتي عند الكلام على شيء من سيرته عندما بدأ الدعوة، وإلا فهو بعد أن ولد اشتغل بحفظ القرآن كسائر أهل عصره أو كسائر أهل العلم أو أبناء أهل العلم يعتني بهم آباؤهم، وأول ما يعتنون بهم بتحفيظهم كتاب الله تبارك وتعالى. وحفظ الشيخ القرآن الكريم، ثم توجه إلى دراسة علوم الشريعة. حفظه صغيرا، وتوجه أو كان مع حفظه للقرآن يقرأ بعض العلوم، ممكن تقول الأساسية، من تجويد وشيء من علوم العربية أو بمعنى آخر الخط والقراءة الكتابة والقراءة، فإنه كما تعلمون لم تكن في ذلك العصر مدارس كمدارسنا، وإنما كتاتيب أو بعض الشيوخ يرسل إليهم الصبية فيعلمونهم، يحفظونهم كتاب الله ويعلمونهم شيئا من العربية، ويعلمونهم القراءة والكتابة الذي كان يعرف بالخط، وبعض مسائل الحساب، يعني أمور مبدئية يسيرة. ثم بعد ذلك شرع الشيخ في القراءة، فقرأ في الفقه الحنبلي، وكذلك الأمر قرأ شيئا من علوم وقته العربية وما إليها، وكان في هذا يستفيد من علماء بلده من أبيه وغيره ممن يستطيع الوصول إليه. ثم بعد ذلك بدأ يطالع بنفسه ويقرأ، ولا شك أن من علماء الحنابلة المشاهير على مر التاريخ بعد ميلاده وإلى الآن، وإلى أن يأذن الله تبارك وتعالى لهذه الدنيا بالنهاية، أقصد أو أعني شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، فهو من أشهر علماء الإسلام ومن أشهر علماء الحنابلة، وكتبه كانت تنتشر وكانت تطوي، ولله تبارك وتعالى الحمد في ذلك الحين تطوي شيئا من آفاق العالم الإسلامي. لكن يجب أن تلاحظوا الفرق بين عصرنا وعصر شيخ الإسلام محمد أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية وعصر محمد بن عبد الوهاب. فكانت كتبه تنتشر، لكن الانتشار الذي يكون في ذلك العصر بسبب الكتابة ليس المطابع. والشاهد في الأمر أن محمد بن عبد الوهاب وقف على شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن كتب تلميذه ابن القيم رحمه الله، فأتبع على هذه الكتب يقرأها ويطالع ما فيها وينهل من معين العلم الذي فيها، فحرره هذا من كثير مما كان في عصره. فمن أول ما حرره منه أنه حرره من التقليد أو الجمود والتعصب على المذهب الحنبلي، لأن كما هو معلوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، فهو إن كان بدأ أمر طلبه للعلم في المذهب الحنبلي إلا أنه بعد أن بلغ ما بلغ من العلم تحرر عن المذاهب وأصبح يأخذ الحق من الكتاب ومن السنة أو من أقوال العلماء، يأخذ الحق بدليله وينصر القول الذي دل عليه الدليل، سواء كان من مذهب الحنابلة من كلام أو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أو من المذاهب الأربعة الأخرى المشهورة، وهي مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي رحمه الله، أو كان من غيرها من المذاهب، يعني لم يكن يلتزم ما جاء في هذه المذاهب فقط، بل ينصر الحق ولو كان أهل المذاهب الأربعة قالوا بقول وقال غيرهم بقول آخر، وكان الحق فيما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الآخرين الذين خالفوا المذاهب الأربعة. وليس أدل على هذا من مسألة مشهورة جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية بسببها مشاكل مع أهل عصره، ألا وهي قضية مسألة الطلاق الثلاث. فإن المذاهب الأربعة يفتون بإيقاع الطلاق الثلاث إذا طلق رجل زوجته ثلاثا مجموعة بلفظ واحد فقال لها أنت طالق ثلاثا، المذاهب الأربعة توقع هذا الطلاق، توقعه ثلاثا، بمعنى أنهم يقولون إن المرأة تبين من زوجها بينونة كبرى لا يجوز لها له أن يقربها إلا بعد أن تنكح غيره نكاحا صحيحا، ويأتيها أيضا في هذا النكاح نكاحا صحيحا، يعني ليس نكاح التحليل. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله خالف المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وأفتى بأن هذه الثلاثة تقع واحدة، تقع طلقة واحدة كما هو معلوم من فتوى في هذه المسألة، وذكر هذا عنه ابن القيم رحمه الله وانتصر لهذا القول. وليس الموضع موضع تحرير هذه المسألة ومن المصيب من المخطئ، وإنما الشاهد أن شيخ الإسلام في هذه المسألة ومسائل غيرها كان يخرج عن المذهب الحنبلي أو عن المذاهب الأربعة إذا رأى الحق في غيرها من المذاهب، وكان دليله أو شاهده أو قائده كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لما طالع هذه الكتب أورثته نوعا من الخروج عن التقليد والتعصب لمذهب الحنابلة، فأصبح يأخذ الحق من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أنه رحمه الله لم يبلغ المبلغ الذي بلغه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر، وذلك والعلم عند الله يرجع لأسباب لعل من أهمها أن وقته أو أنه قد أفرغ وقته وجهده ووسعه في موضوع الدعوة إلى التوحيد وليس إلى تحرير المذهب الحنبلي أو غيره، فكان داعي التوحيد، وهذا يدل عليه الأحداث التي جرت له رحمه الله تبارك وتعالى في عصره، وحتى بعد كما يمكن أن يأتي لقائه بشيخ الشيخ الإمام محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، تعاهد الاثنان معا على نصرة دعوة التوحيد، فأصبح ليس فقط الكلام نظريا أو كلاميا فقط، بل أصبح عمليا، حيث إنهما معا بدأ الدعوة الجهادية بالسيف والسلاح. فلما تنظر في ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تجد أنه على الرغم من أنه عاش فترة زمنية طويلة، إلا أنه قد شغلها في جميع هذه في جميع حياته شغلها بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى التوحيد خاصة، فأخذ منه لا شك الكثير الكثير من جهده. لا يعني هذا أنه ليس بعالم مثلا أو أنه لا يفقه في الفقه أو شيء، لا ما أقول هذا، إلا أنه لم يكن في الفقه أو في تدريب الفقه ودراسة الفقه كما كان ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن محمد بن عبد الوهاب نشأ في بلدة مثل العيينة وفي نجد، وهذه كما هو معروف للمؤرخين على مر التاريخ بعد أن انتقلت الحضارة الإسلامية من الحجاز من مكة والمدينة انتقلت إلى الشام فترة من الزمن، ثم عادت وانتقلت إلى العراق فترة من الزمن، أصبحت الحواضر العلمية في ذلك الحين متمركزة في مناطق العراق، وخاصة من العراق بغداد بعد إنشاء بغداد، وقبل كانت ما بين البصرة والكوفة، أضف إلى ذلك في الشام تمركزت في دمشق وما حول دمشق، وفي الجزيرة تمركزت في الحجاز، وكان مجمع أو تجمع العلماء في الحجاز. أما مناطق نجد وغيرها من مناطق شبه الجزيرة فكانت في الغالب تخلو من العلماء، فنشأة الشيخ في مثل هذا الموطن بعيدا عن أهل العلم أو الكثرة الكاثرة لأهل العلم، كذلك الأمر يعني تساعد شيئا ما في أن لا يكون عنده من الاطلاع والبحث ومناقشة العلماء أو مجالسة أهل العلم في عصره ما كان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والشاهد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب استفاد من قراءته لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فالفائدة الأولى منها كانت هذه: التحرر من الجمود والتعصب والتقليد. الفائدة الأخرى وهي الأهم، وهي التي جعلت من محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب الذي نعرفه ونذكره بالثناء والخير دائما، ألا وهي في مجال الاعتقاد والعقائد. فإنه كان يشيع في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما لو قرأتموه وعرفتموه لظننتم أنه في بلدة، يعني ممكن نقول الآن من بلاد يعني جنوب أفريقيا أو من بلاد أفريقيا الوسطى، لما عندهم من تعلق بغير الله تبارك وتعالى من القبور والأحجار والأوثان والأشجار ونحو ذلك. وذكر عن من هذا الشيء الكثير. فمثلا كان في المناطق التي يعيش فيها قبر لزيد ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أخو عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا يقصدون هذا القبر بالذبح عنده وله والدعاء والنذر وسائر الأمور التي هي لا نشك في أنها عبادات. وكذلك الأمر كان هناك كما هو مذكور في ترجمته شجرة نخيل كانوا يذهبون إليها ويتبركون بها ويعلقون عليها طلباتهم ونحو ذلك، وغير هذه من مظاهر الشرك التي يعني أفزعت الشيخ وقبضت مضجعه عندما عرف الحق. عرف الحق من خلال دراسته أولا، ومن خلال اطلاعه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثانيا، خاصة الرسائل التي تتعلق بتوحيد الألوهية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ككتاب القاعدة الجليلة في التوصل والوسيلة ورسائل أخرى غير هذا الكتاب، وكذلك الأمر سائر الكتب التي تعلقت أو بحثت مسائل الاعتقاد. فاقتنع الشيخ بهذه العقيدة لما أقام شيخ الإسلام عليها من الأدلة، وكان ينظر أنه ما يأتي بشيء إلا ودليله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن أقوال السلف الصالح القدامى. فاقتنع الشيخ بهذا الأمر، وبدأ شيئا فشيئا يدعو في نطاق مجتمعه الصغير إلى ما عرفه من الحق، إلا أنه أيضا أراد الرحلة في طلب العلم للاستزادة من العلم ولمقابلة العلماء، فخطط في ذهنه أن يرتحل إلى بعض البلاد التي كانت من حواضر العالم الإسلامي بالنسبة له الذي نشأ في نجد. فأراد الرحلة إلى العراق، ومن العراق إلى الشام أو إلى دمشق، وفعلا تم له هذا، فارتحل من نجد وقصد العراق، فدخل البصرة والتقى في البصرة بعلمائها وبدأ ينشر دعوته حتى في البصرة، وحصل له ما حصل من البصرة إلى أن تكالب عليه بعض أهلها لما رأوا من دعوته، فإنه كان ينتشر فيها ما ينتشر في بلاده من الوثنيات والشركيات، فلما رأوه يفعل هذا أو يدعو إلى دعوته أخرجوه، بل لعل لفظة أخرجوه يسيرة ويمكن أن نقول طردوه من البصرة، إلى درجة أنه كان معه فقط لعله مزادة ماء وخرج منها إلى بلدة أخرى في العراق وهي منطقة الزبير معروفة إلى الآن. وهناك وكان قد نفد زاده هناك عاد للتزود وأراد الخروج إلى الشام، فخرج في قافلة كذلك الأمر إلى الشام، إلا أنه لم يستطع بلوغ الشام لعجزه من حيث النفقة والزاد، فرجع أدراجه إلى الزبير ثم إلى موطنه في نجد، وبعد ذلك رحل إلى الحجاز فالتقى بمجموعة من علماء الحجاز ومنهم الشيخ المحدث محمد حياة السندي رحمه الله تبارك وتعالى، فأجازه بالرواية واطلع على شيء من علم علماء الحجاز مكة والمدينة، وأيضا رأى في الحجاز انتشار الشيء الكثير من أمور البدع والشركيات، مما أنكره ومما اطلع هو من خلال لقائه ببعض أهل العلم على أن من أهل العلم هؤلاء من لا يقر هذه الأشياء لكنه لا يستطيع الصدع بها. ثم بعد ذلك رجع إلى بلاده وقد عزم على الصدع بدعوته رحمه الله تبارك وتعالى، فبدأ يدعو في منطقة العيينة وبقدر ما يستطيع مما جاورها، فما كان من أهلها إلا أن وقفوا له بالمرصاد وكانوا يشكونه إلى أبيه. وهنا يأتي ما سبق أن أباه فيما ذكر لم يكن ينصره وكذلك الأمر لم يكن ينصر عليه، وكأنه تركه لهذه المعركة بين ابنه وبين أهل تلك البلدة، ولم يلبث أبوه أن توفي. فبدأ الشيخ وقد وجد المضايقات في بلدته يبحث عن ما حوله من المناطق أو القرى ليبث فيها دعوته، وشيئا فشيئا بدأ الاتصال ببعض الأمراء في ذلك الحين. وهنا مما ينبغي أن يذكر أن نجد والجزيرة بشكل عام كانت عبارة عن إمارات صغيرة أو دويلات وقبائل، هذا أمير على منطقة يحكم أهلها ويحكم القبائل التي فيها، وذلك أمير على منطقة وذلك أمير على منطقة، وهلما جرا لم يكن هناك ما يجمعها. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه قد اتهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بأنه خرج أو أنه خارجي وأنه خرج على الدولة العثمانية في وقته، لأنه في وقته كانت الدولة الحاكمة هي الدولة العثمانية التي مقرها كان الستانة أو ما يعرف الآن بإسطنبول. وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأن هذه المناطق لم يكن للعثمانيين سيطرة عليها، بل كانت كما ذكرت عبارة عن إمارات وقبائل، يحكم كل إمارة منها حاكم أو أمير أو يقال له شيء، ومن هؤلاء ابن معمر كان والإمام محمد ابن سعود وغيرهم ممن يعني يحتاج أن ننظرهم في الكتب إما التي ترجمت للشيخ أو كتب التاريخ، لا يحضرني أسماءهم. فالشاهد أنها لم تكن مجموعة على رجل واحد، وكذلك الأمر لم تكن تحت سيطرة الدولة العثمانية، لم تكن البتة تحت سيطرة الدولة العثمانية، وإنما كانت يعني الدولة العثمانية لا تعبأ بها لأنه لا يكاد يوجد فيها شيء عبارة عن صحراء، وكانت كذلك الأمر قبائل متناحرة متقاتلة يغزو بعضهم بعضا وكل جماعة منهم لها أميرها، أما أنها كانت كدولة مسيطرة عليها الدولة العثمانية فلا. الدولة العثمانية كان لها يعني خط صحيح أو اتصال بالحجاز، مكة والمدينة، وكان هناك الخط الحديدي إلى الحجاز، هذا صحيح، وفي اتصال ما بين الحجاز، لأن الحجاز كما تعرفون فيها الحرمين مكة والمدينة، وفيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة الذي يقصده جميع المسلمين للحج والعمرة. ومما يدل على هذا البناء الأول أو البناء القديم في الحرمين، هذا يدل على أنه كان تواجد للدولة العثمانية في ذلك أو في تلك الأماكن. أما نجد وتلك البقاع فما كان لهم التواجد فيها أو السيطرة عليها، وبهذا يرد على من قال إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية في ذلك الحين. فالشاهد أن الشيخ بدأ يجري اتصالات مع بعض الأمراء في عصره، وفعلا استطاع الاستماع بابن معمر، وأظن اسمه يحيى ابن معمر، وهذا قد نصره في بادئ الأمر. وكان الشيخ يقيم حلقاته العلمية والدعوة إلى التوحيد دون أن يكون ثمة من يشاقه أو يدافعه، وبدأ صيته ينتشر، وبدأ يعرف أن ثمة شيخ أو يسمى مطوع اسمه محمد بن عبد الوهاب في تلك البقعة، ويقصده بعض الناس، إلى أن حصل أن أقام الشيخ الحد بنفسه أو يعني من كان من تلاميذه على امرأة جاءت واعترفت عنده بالزنا، فأقام عليها الحد. هنا هذا الأمير ابن معمر كان له اتصال مع بعض الأمراء الآخرين، وكان في الجملة تحت ذلك الأمير، يعني ليس هو ممكن تقول أمير تحت أمير، يعني خاضع لتلك الإمارة. ومن هنا جاءت سيطرة ذلك أنه بلغنا عندك مطوع يفعل كذا وكذا، فهذا تخرجه أو لعله جاء الأمر بقتله. فما كان من ابن معمر ما قتل الشيخ، لكن قال له أخرج، فخرج وعاد إلى البحث من جديد، وذهب إلى الدرعية وبدأ يدعو في الدرعية أهلها وبعض الكبراء فيها، بل اتصل ببعض الشيوخ أو أقرباء الإمام محمد بن سعود. ثم هؤلاء مهدوا له الأمر أن يتصل بمحمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الاتصال عن طريق زوجته، فإن بعضهم هو الذي حدث، بعض هؤلاء الذين كانوا يحضرون للشيخ حدث زوجته، وفيما يبدو كانت امرأة عاقلة، ففاتحت محمد بن سعود أن يلاقي هذا الشيخ وينظر في دعوته. وبالفعل تم ذلك، وجرى بينهما لقاء، ووضح له أو وضح الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمحمد بن سعود الدعوة التي يدعو إليها، وأقام الأدلة عليها، وأنها دعوة الكتاب والسنة، وأنها دعوة التوحيد الخالص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووضح ذلك بالأدلة. فاقتنع محمد بن سعود بهذه الدعوة، ومن هناك تعاهدوا على أن يعملا معا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون الإمارة لمحمد بن سعود، وأن تكون المسائل العلمية والدعوية ونشر التوحيد وإقامة الدين لمحمد بن عبد الوهاب، وليس في هذا فصل للدين عن الدولة كما زعم البعض أو كما أراد أن يزعم وينتقد دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأنه فصل الدين عن الدولة أو السياسة عن الدين والشريعة. لا أبدا، هل تلاحظون في هذا فصل؟ ليس ثمة فصل، وإنما الدولة لا بد لها من قائد، أليس ذلك بصحيح؟ هل يريد هو يقول أنا أريد أقود الدولة حتى يكون عند هؤلاء لا ثمة فصل بين الدين والدولة؟ ليس بصحيح، ليس بشرط أن يقود هو، وإنما وجد أميرا اقتنع بهذه الدعوة فبايعه وتعاهد الإثنان على نصرة التوحيد وإقامة شعائر الله تبارك وتعالى. فليس ثمة فصل بين الدين والدولة لا عند محمد بن عبد الوهاب ولا عند من جاء من بعده من أبنائه وأحفاده، لأن هذا وأمثاله أو يريدون أن يقولوا أو كأنهم يريدون القول بأن الدعوة الوهابية أو دعوة الشيخ من جذورها لها فصل ما بين الدين والدولة أو السياسة والشريعة، حتى يبرر لهم ما يحصل ممكن الآن في واقع الدولة التي قامت على المعاهدة التي جرت بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد إذن هذا ليس بصحيح، وإنما الشيخ توكل بأمور التوحيد والعلم وكان ما بمثابة ما يسمى الآن في عصورنا المستشار لمحمد بن سعود، وإلا فما من ملك أو أمير من الأمراء في هذا الوقت إلا وله مستشارين، ليس في كل يعني مسائل الدولة هو الناظر الفعلي فيها، وإنما له السلطة النهائية أو له القرار، لكن مسائل اقتصادية أو مسائل سياسية أو مسائل إدارية في أمور كثيرة ألا يرجع إلى مستشارين فيها. فبهذه المثابة كان الأمر أن الشيخ أو الإمام محمد بن سعود له قيادة الدولة وله الإمارة ومن مستشاريه وله التصرف في قضايا الدعوة والتوحيد ونشر العلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشاهد أنه اجتمع الاثنان على إقامة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهنا وجدت دعوة الشيخ المؤازر من القوة، لأنه كما أثر في الأثر القديم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فوجد الشيخ المناصر المعين، ومن ثم بدأت الدعوة تنتشر لا فقط على شكل يعني دعوة بالكتابة أو الرسائل أو إلقاء الدروس والمحاضرات، لا، تطورت إلى أنه بدأت هناك بعض المناوشات مع الآخرين، أعني بالمناوشات أنه هناك أصبح شيء من القتال، لكن أيضا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة يعني يوضحون الدعوة إلى التوحيد ويقولون للآخرين أن ما أنتم عليه من الشرك الذي لا يجوز أن تقيموا عليه، ثم يحصل ما يحصل وفتح الله تبارك وتعالى عليهما. ثم فيما بعد توفي محمد ابن سعود وقام ابنه عبد العزيز ابن سعود في السلطة مكان أبيه، وشيئا فشيئا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بدأ يكبر في السن، وفي ذلك الحين يعني بدأ محمد بن عبد الوهاب يأخذ طابع الدعوة الرسمية أو الدعوة والتلقي نشر العلم، لا تلقي نشر العلم وتعليمه، وتكون الجهاد ومسائل الجهاد والفتوحات أو النشر لعبد العزيز وأبناء محمد ابن سعود محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وفعلا بدأت الدعوة تنتشر شيئا فشيئا إلى أن توفي محمد بن عبد الوهاب، وكانت وفاته في سنة 1206، ثم بعد ذلك استمرت الدعوة لأنها لم تنتهي بوفاته، وبدأت تنتشر إلى درجة أنه أصبحت مخوفة. من أين؟ من أكثر من جهة، مخوفة من الدولة العثمانية لما رأوا من انتشارها وتوسعها، والآن بدأت تناوش حتى الحجاز، وصلوا إلى الحجاز، بل حصل بعض المناوشات واستطاعوا في فترة من فترات السيطرة على الطائف ومن ثم السيطرة على مكة، إلا أنه عاد من كان في الحجاز وكان هنا في الحجاز أصلا كان الأشراف، عادوا وطردوهم فرجعوا إلى الطائف، وهذا كله كان على خبر أو وصل الخبر إلى الدولة العثمانية، فبدأت تحسب حساب هذه الدعوة هناك، إضافة إلى أنه وصل الخبر إلى الدولة التي كان لها سيطرة أو نوع سيطرة في ذلك الحين، ليس نوع سيطرة، كانت مسيطرة بالفعل في ذلك الحين، كما هو شأن أمريكا حاليا. كانت تلك الدولة أظنكم عرفتموها، بريطانيا هي التي كانت مسيطرة في ذلك الحين، فوصلها خبر هذه الدعوة وأرادوا بالفعل الكيد لها. لكن يعني كما يعرف أن مثل هذه الدول تلعب كما يقال على الحبلين، ليس يعني إذا انتصر هؤلاء فنحن معكم، إذا انتصر عليهم فنحن معكم. ومن هنا ذكر أنه كانت قد أرسلت بعض المبعوثين إلى محمد يعني إلى السعوديين أو محمد بن عبد الوهاب يعني اللي هو الأمير في ذلك الحين، ما يحضرني من هو بالضبط. وفي المقابل أرسلت إلى غيرهم ممن يحاربونهم، ممن يحاربونهم، على أساس إذا انتصر هؤلاء علاقتنا مع هؤلاء جيدة، وإذا انتصر هؤلاء فعلاقتنا معهم ممكن تكون جيدة، إلا أن الذي تهوى أن ينتصر عليهم لا أن ينتصروا. وهذه مسائل حقيقة تحتاج إلى تحرير، لأن هناك ممن هو ضد أصلا الدعوة الوهابية يتهمها بالخيانة، ويتهم محمد سواء ابن سعود أو من جاء بعده من أبنائه وأحفاده بالعمالة لبريطانيا، ويذكرون في هذا أشياء تحتاج طبعا كلها إلى تحرير وبحث وتنقيب والرجوع إلى وثائق رسمية، لأن كثير من الوثائق أصلا في مثل هذه الأمور محفوظة، لكن تجدها إما أنها أفصح عنها أو ليس أفصح، لم يفصح عنها بحسب نظر بريطانيا. من مثل هذه الرسائل أشياء كانت تجري ما بين الأشراف في مكة، وفي حتى لما خرج إلى الشام في الثورة العربية كانت تجري مراسلات بين الشريف ذلك الحين و ايش يسموه الباب العالي، مش الباب العالي، الباب العالي الدولة العثمانية، السامي، المندوب السامي، المندوب السامي نعم. ومنها المراسلات المعروفة بمراسلات مكمهون أو الحسين ومكمهون، الحسين مكمهون اللي هو الحسين بيكون جد الشريف حسين، جد الملك حسين الراحل. فالشاهد في هذا الأمر أنه لا يعني لا يمكن التسليم بحال من الأحوال، لأنه هذا كله كيدا لهذه الدعوة، بل بالعكس تماما هناك من الكتاب البريطانيين أو الكتاب المستفرقين في ذلك الحين من أثنى على هذه الدعوة. وهناك نص أنا وقفت عليه لكن يمكن أن نستحضره، ما أذكر الآن من القائل، قال إن هذه الدعوة تريد العودة بالمسلمين إلى الإسلام الصحيح الصافي والجهاد، وأنه لو تركت هذه الدعوة وما أرادت لعادت دولة الإسلام قوية كما كانت، وعادت لنشر الإسلام من جديد، الإسلام الصحيح الصافي، لكن تحرك عليها أمثال بريطانيا فأرسلها في ذلك الحين عن طريق ساحل عمان وحتى هنا في المناطق هذه من يحاربهم. ولذلك أنتم كما أظن تعرفون كان اتصال ما بين دعوة محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ومحمد بن سعود، وعندكم هنا من القواسم، كان بينهم اتصال. الشاهد هؤلاء من جهة، وحرك أيضا الباب العالي أو الدولة العثمانية جيوشه من جهة أخرى، فكان أراد أظن تحريك جيش من العراق إليه، إلا أنهم لم يستطيعوا أهل العراق، فأرسل إلى محمد علي الذي كان قد وثب على الحكومة في مصر ووصل إلى الحكم ودعم حكومته، فأرسلوا، لكن كان خاضعا للدولة التركية، فأرسلوا إلى محمد علي بأن يسير جيوش لحرب الوهابيين أو لحرب الدعوة التي ظهرت في نجد. فأرسل محمد علي فعلا، أرسل ابنا له أو الابن الأول له، ودرت معارك شرسة في دارت معارك شرسة في الجزيرة. في المحصلة النهائية كان أيضا حصل نوع من الصلح، ورجع ابنه إليه في مصر، فأرسل ابنا آخر وأراد أن يستأصلهم عن بكرة أبيهم. وهنا جرى لهذا المرسل الثاني كما هو مذكور في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، أنه جاءوا به مقيدا لينكل به، وكان أيضا لإغاظته جاءوا بالمعازف والقيان والراقصات أمامه، يعني جاءوا بالمنكرات أمامه حتى يغيظوه، وقتل رحمه الله تبارك وتعالى. ثم خفت أو خفت جدوى أمر الدعوة إلى أن عادت فيما بعد، يعني اللي هي الدولة السعودية الثانية الآن، حتى في تاريخ السعودية معروف الدولة الأولى والثانية. واستطاع عبد العزيز الثاني هذا أن يوحد الجزيرة العربية تحت إمرته، وأصبحت الدولة السعودية التي هي كما نلاحظها الآن دولة مترامية الأطراف تحت إمارة واحدة وحكم واحد. ولا شك أيضا أنهم بقوا على التوحيد والدعوة إليه، وكان ممن يناصرهم آل الشيخ. آل الشيخ إلى الآن عائلة أصبحت، أو هي عائلة ممكن نقول جديدة كمصطلح، ما له إلا بعد وفاة الشيخ، لأنهم كلهم ينتسبون إلى محمد بن عبد الوهاب. فلما تسمع فلان بن فلان آل الشيخ، يعني من أحفاد أو من نسل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. والشاهد أن دعوة محمد بن عبد الوهاب أثمرت هذه الدولة، ولولا ما حصل من الكيد لهذه الدعوة في بادئ أمرها، والله أعلم أنها انتشرت انتشارا أوسع وأقوى من هذا الانتشار. هذا خلاصة ولعلها أيضا سريعة لسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا يفوتني هنا أن أذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشكك في أمره، كثير من الناس يشكك في أمره، خاصة فرقتان الصوفية والشيعة، هؤلاء من أكثر من يشكك في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك لأنه جاء بما لا يهون ولا يريدون من الدعوة إلى التوحيد الخالص، وكلامهم حقيقة ليس بصحيح، وتهويلهم ليس بصحيح، فقد اتهم الشيخ بأشياء هو منها براء، من أنه مثلا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يحب الأولياء والصالحين، أو أنه يكفر الأمة الإسلامية، أو أنه خارجي ونحو ذلك. وهناك من خلط، والعلم عند الله على عمد، ما بين الوهابية والوهبية. الوهبية فرقة كانت في الجزائر وتلك المناطق، وهي من فرق الخوارج. فهناك، والعلم عند الله، من خلط على عمد بين هؤلاء وهؤلاء. وأول ما بعض فتاوى العلماء في الوهبية وأنهم خوارج على أنهم الوهابية، اللي هو محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه، وليس هذا بصحيح. وهناك رسالة بينت هذا بعنوان أظن تصحيح خطأ تاريخي بين الوهابية والوهبية لبعض الدكاترة السعوديين، لا يحضرني اسمه الآن، فوضح هذه المسألة. إضافة إلى ذلك، هناك من علماء عصر الشيخ أو من عاصروه من أثنى عليه عندما بلغتهم دعوته، ومن أهمهم اثنان، وأهمهما لعله الأول الصنعاني، الإمام أو الإمام الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام. فإنه لما بلغته دعوة محمد بن عبد الوهاب أثنى عليها ومدح الشيخ بقصيدة وأرسلها إليه، يقول في مطلعها: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. وذكر قصيدة طويلة رائعة، منها مثلا يقول في الدعوة إلى التوحيد: وكنت أظن هذه الطريقة لي وحدي، يعني أني أوافقك يا محمد بن عبد الوهاب، وكنت أظن أني الوحيد الذي يدعو إلى هذه الدعوة. وهذا يدلنا على كثرة الشركيات والبدع في ذلك الحين. طبعا القصيدة لا أحفظها، لكن حبذا لو جئنا بها وقرأناها في الدروس قادمة. إلا أنه أيضا عاد فيما بعد، وهناك قصيدة أخرى ذم فيها الصنعاني محمد بن عبد الوهاب، وللأسف أنها كما ذكر الشيخ مقبل بن هادي ثابتة عن الصنعاني، لكن تحليلها أنه عاد فذمه لأنه بدأت تصله أخبار هي خلاف الواقع، الأخبار الأولى الصحيحة، لكن بدأت تصل أخبار مخالفة للواقع من المغرضين الذين يتهمون الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فجعلت الصنعاني يؤلف القصيدة الأخرى. وإلا لو رأيتم القصيدة الأولى تجدون كيف يؤيده في دعوته. ونحن لا نريد فقط الكلام في الاسم الصنعاني وابن عبد الوهاب، وإنما فيما دعا إليه هذا ودعا إليه هذا، لما نقارن نجد أنهما الدعوة واحدة. أما الآخر فهو الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه لما مات محمد بن عبد الوهاب رساه كذلك الأمر بقصيدة، وبين فضله وبين دعوته إلى التوحيد. ونهيك بمثل هذين العلمين أن يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكل واحد منهما في زمانه كان الإمام وكان الداعية الذي لا يشق غباره كما يقال. فالإمام الصنعاني وإن كان في بادئ الأمر زيديا، إلا أنه خرج عن الزيدية ورد عليهم، وألف كذلك الأمر في بعض القضايا في التوحيد، ورد على أهل عصره، وصارت له أشياء كثيرة مع أهل عصره كما وضح الشوكاني رحمه الله في ترجمته في البدر الصالع. وكذلك الأمر الشوكاني حصل له مع أهل عصره الشيء الكثير، ما بين أخذ ورد، وهو كان في أمره أو في بادئ أمره زيديا، ثم رجع عن الزيدية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف في نصرة التوحيد وفي نصرة الاعتقاد الصحيح، فألف الدر النضيد في التوحيد، وألف التحف في مذاهب السلف، وأثنى عليه إضافة إلى كثير ممن أثنوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وليس ثم الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقدر آثار دعوته إلى التوحيد، وهذه الكتب الموجودة بين يدينا ما نزال ندرسها فيها التوحيد الخالص والدعوة إليه، وأثار دعوته بلغت العالم الإسلامي. ومن أراد الاستزادة في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فليطالع رسالة للشيخ أحمد بن حجر البوطامي بعنوان حياة محمد بن عبد الوهاب ودعوته وأثارها أظن أو نحو ذلك، وكذلك الأمر كتاب للشيخ صالح لعبود رئيس الجامعة الإسلامية حاليا، فإنه له رسالة الدكتوراه له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في كتاب أو رسالة جديدة من رسائل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ألا وهي الرسالة المعروفة بمسائل الجاهلية. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على ترجمة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فعرفنا طرفا من سيرته رحمه الله تبارك وتعالى، ومن جهاده ودعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه قد ظهر في عصر كانت مسائل الجاهلية قد عمت وشاعت في المسلمين وباسم الإسلام، فما كان منه رحمه الله بعد أن عرف الحق إلا أن صدع بالدعوة إليه، فدعا إلى التوحيد الخالص من الشرك ومن البدع، واستمر في دعوته صابرا محتسبا إلى أن لقي الله تبارك وتعالى على ذلك، فحمل الراية من بعده أبناؤه وأحفاده وتلاميذه، فبلغوها إلى أن استتب لهم الأمر مؤخرا، فكانت الدولة السعودية الثانية. وعرفنا لقاء الإمام محمد ابن عبد الوهاب بمحمد ابن سعود وأنهما تعاهدا على نصرة دعوة التوحيد وما حصل من الاتفاق بينهما رحمهم الله تبارك وتعالى. كما عرفنا مولد الشيخ ووفاته، فقد ولد في سنة 1115 للهجرة وتوفي في سنة 1206 للهجرة النبوية. والكتاب الذي بين أيدينا بعنوان مسائل الجاهلية هو رسالة من رسائل الشيخ رحمه الله الصغيرة الحجم العظيمة الفائدة كسائر ما ألف رحمه الله. فكنا قد سبق وانتهينا من رسالة أخرى أو من رسالتين له، الرسالة الأولى الأصول الثلاثة وأدلتها، والثانية كشف الشبهات. أما هذه الرسالة فقد عرفت باسم مسائل الجاهلية، والمقصود بمسائل الجاهلية هنا أي المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل الجاهلية. ومن هنا فإن هذا العنوان يرشدنا إلى أنه مأخوذ من أصل من أصول الدين الإسلامي، وهذا الأصل هو مخالفة الكفار. فإن مخالفة الكفار من الأصول العظام في هذا الدين، مخالفتهم في عقائدهم، مخالفتهم في عباداتهم، مخالفتهم في أخلاقهم، ومخالفتهم في أي شيء يتميزون به أن لا نكون مثلهم. وهذا أصل قد ضيعه وللأسف كثير من المسلمين في هذه الأعصار المتأخرة، فتجدهم يتشبهون بالكفار، ليس يتشبهون بهم فيما هو ليس من خصائصهم، بل للأسف أنهم يتشبهون بهم أحيانا في أشياء هي من خصائصهم، فخالفوا بذلك هذا الأصل الذي دلت عليه أو دل عليه الكتاب كما دلت عليه السنة. أما الكتاب فقد دل عليه قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نطلب منه الهداية، وقد عرفنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كم مرة في اليوم؟ كيف خمس؟ نقرأها 17 مرة في اليوم، هذا أقل ما تقرأ فيه لأنها الركعات المفروضة. وأما إذا صليت من النافلة مع الفريضة ومن دون النافلة الراتبة أو غيرها من النوافل، فإنك ستقرأ سورة الفاتحة أكثر بكثير من هذا العدد، أعني 17. فإذا في هذه السورة دوما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنطلب من الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم الواضح الذي لا وجاد فيه. وليس هذا فحسب، عرف الصراط بأن نسبه إلى أهله، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم كما وضحت آية النساء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. وليس هذا فحسب، لم يكتفي بأن نسلك الصراط المستقيم ونطلب الهداية إليه ونأخذ بما كان عليه أصحاب هذا الصراط، لم يكتفي منا بذلك، حتى طلب منا أن نطلب منه أن نتجنب صراط المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. ففي هذا دلالة واضحة على أنه أيضا ينبغي لنا أن نعرف طريق أولئك القوم. لماذا؟ حتى نسلكه؟ لا حتى نسلكه، وإنما حتى نجتنبه، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. فنحن لما نطلب الهداية إلى الطريق المستقيم لابد لنا من معرفته ومن معرفة صفات سالكيه ومن معرفة من تنكبه ومن معرفة صفات من تنكب هذا الصراط، حتى نحقق صفات الذين سلكوه ونتجنب صفات الذين لم يسلكوه. ومن هنا كان هذا الأصل العظيم الذي هو مخالفة الكفار. هذا دلت عليه كما سبق الكتاب، ودل عليه السنة، فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه يقول في ختام الحديث خالف اليهود خالف المجوس. فهذا دل على أن مخالفة هؤلاء مقصودة شرعا، وقد فقه السلف الأوائل هذا الأصل، كما أيضا فقهه العلماء الأجلاء. ومن هنا ألف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول لك معنى العنوان أن سلوكك للطريق المستقيم يقتضي منك، يعني يوجب عليك، يقتضي منك أن تخالف أصحاب الجحيم. وأصحاب الجحيم هم الكفار بأصنافهم، فهم الكتابيون من يهود ونصارى، وكذلك الأمر سائر أصناف الكفار من مشركين في الجاهلية أو مجوس أو بوذيين أو هندوس وهلما جرا. كل هؤلاء أنت مطالب بمخالفتهم، ولا تتحقق لك المخالفة إلا إذا عرفت طريقهم وعرفت صفاتهم فخالفت ذلك الطريق وخالفت تلك الصفات. فمن ثم ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب مخالفة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ومن هنا ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة الموجزة في هذا الباب، ولعله أخذ هذا الأمر كذلك من أثر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما قال تنقض أو تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام قوم لا يعرفون الجاهلية، تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام قوم لا يعرفون الجاهلية. العروة وكأنها العقدة، مع العقدة مع عقدة غيرها، كما نلاحظ مثلا في السلاسل. يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة تنحل واحدة بعد الأخرى. متى يحصل هذا؟ إذا نشأ في الإسلام قوم لا يعرفون الجاهلية. لماذا؟ لأنهم إذا نشأوا من دون معرفة بما كان عليه أهل الجاهلية خفي عليهم الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أهل الجاهلية، وإذا خفي عليهم هذه الأمور أوشكوا أو خشي عليهم أن يواقعوها، وأوشكوا أن يواقعوها، ليس أوشكوا أن يواقعوها فحسب، بل التاريخ والأيام أظهرت أنهم قد واقعوها بالفعل. فمن ثم كان لابد للإنسان أن يعرف الأمور التي خالف فيها الأنبياء أهل الجاهلية أو أهل الجاهلية. لماذا؟ حتى يتجنب هذه الأمور، وعندئذ يحقق الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم فيكون من أهله إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا عنوان هذه الرسالة مستفاد من أصل عظيم في شريعة الله تبارك وتعالى. ما هو هذا الأصل؟ مخالفة الكفار، مخالفة الكفار بأصنافهم. هنا أهل الجاهلية كما يمكن أن يأتينا يعني بهم الأميين الكفار المشركين، وكذلك الأمر الكتابيين، فكلاهما مطلوب أن نخالفه. مسائل الجاهلية، المسائل جمع مسألة، المسائل جمع مسألة، والمسألة تطلق ويراد بها السؤال، سواء كان هذا السؤال سؤالا استفهاميا أو استعلاميا استخباريا أو سؤال المال، فيقال إنه ذلك سائل، والذي يسأل العالم سائل، ويقال في هذا فعل المسألة وهذا فعل المسألة. فأي أي الأمرين المقصود هنا؟ ليس المقصود السؤال الذي هو سؤال الفقير أو ذي الحاجة، وإنما المقصود المسائل التي أقرب ما تكون إلى معنى الأسئلة، الأسئلة الاستفهامية. وليس هذا فقط، لأن هنا ليس مقصوده أن يسأل أو أن يستخبر، وإنما المقصود أن يبين لك هذه المسائل، أو بمعنى آخر هذه الأمور، وكأنه يقول أمور الجاهلية أو الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل الجاهلية. أما الجاهلية فهذا اللفظ مأخوذ من الجهل، هو عبارة عن مصدر صناعي، تقول تنسب إلى الجاهل فتقول جاهلي، هذه ياء النسبة، وإذا زدت التاء أصبحت مصدر صناعي، مثلا تقول إسلامي وإسلامية وقومي وقومية وشعوبي وشعوبية، علماني وعلمانية، وهلما جرى. فإذا الجاهلية مصدر صناعي من الجاهل أو من الجاهلي، وهي راجعة، الجاهل اسم فاعل من الجهل، والجهل مصدر الفعل جهل يجهل جهلا، والجهل خلاف العلم، الجهل خلاف العلم، هذا من حيث اللغة خلاف العلم مطلقا. فأي إنسان لا علم عنده بشيء من الأشياء فهو جاهل به. ويطلق الجهل في الاصطلاح على فقد العلم، وهذا الذي يقال فيه إنه الجهل البسيط. ويطلق على العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا الذي يعرف عندهم بالجهل المركب. الجهل البسيط عدم المعرفة بالشيء، عدم العلم بالشيء، هذا جهل بسيط، وهو لا شك مذموم. لكن أسوأ منه أن تعرف الشيء أو أن تظن أنك قد علمته وأنت لم تعلمه، فتكون علمته على خلاف ما هو عليه، وهذا هو الجهل المركب. وسمي مركبا لأنه فيه جهلان، لأنه جهل حقيقة الشيء المجهول، وكذلك الأمر هو يجهل أنه جاهل به، لأنه يظن ماذا؟ يظن أنه يعلمه. وهذا اللفظ الجاهلية المقصود به هنا أن يوضح الشيخ المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فإذا إطلاق هذا اللفظ هل هو جائز على المجتمعات الإسلامية بإطلاق أو بتخصيص؟ وهل يصح أن تطلق هذا اللفظ على مسلم أو لا يصح؟ هذه المسألة إذا أردنا أن نعرفها لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فننظر ما الذي أطلق عليه الكتاب والسنة أنه جاهلي، وما الذي لم يطلق عليه أنه جاهلي، ومتى يجوز أن تطلق. هل تطلق بإطلاق أو بقيود؟ فمثلا هل يقال في المجتمعات الحاضرة المجتمعات الإسلامية أنها مجتمعات جاهلية كما أطلق ذلك من أطلق ممن ينسب إلى الدعوة وأنه الداعي الفلاني أو الداعي العلاني؟ هل يطلق هذا بإطلاق؟ وهل يقال جاهلية القرن العشرين؟ هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ ولا شك أنه على إطلاقه ليس بصحيح. فلا يقال في المجتمعات الإسلامية إنها مجتمعات جاهلية. وهناك فرق بين أن تقول مجتمع جاهلي أو مجتمع فيه جاهلية. هل في بين العبارتين فرق أو لا؟ بينهما فرق. إذا أردنا أو إذا عرفنا هذا نرجع إلى الكتاب وإلى السنة فننظر هل وردت لفظة الجاهلية في الكتاب وهل وردت في السنة؟ نعم، قد وردت لفظة الجاهلية في كتاب الله تبارك وتعالى، وردت في ثلاثة مواضع. في قوله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ووردت يؤمنون. ووردت كذلك الأمر في قوله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ووردت في قوله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فهذه ثلاثة مواضع وردت فيها هذه اللفظة: حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية. ووردت في السنة في حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما عير بلال فقال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: ماذا؟ إنك امرئ فيك جاهلية. ولم يقل له إنك امرئ جاهلي. فهذا يفيدنا إذا استفدنا من الكتاب والسنة أن نقيد عباراتنا إذا أطلقناها في المجتمع. فلا نقول لإنسان إنك جاهلي التي قد تساوي إنك كافر، وإنما نقول فيك جاهلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرئ فيك جاهلية، لكنه ما حكم عليه بالجاهلية بإطلاق، ما أعطاه الجاهلية المطلقة إنك جاهلي. فنرجع ننظر هذه الصفات، كما أيضا يمكن أن ننظر غيرها من الصفات، هل هي موجودة في مجتمعاتنا أو غير موجودة في مجتمعاتنا. بمعنى آخر أننا نستفيد أن الجاهلية ككل تكون من مجموعة متكونة من مجموعة من الأمور ومسائل كثيرة. إذا تحققت كل هذه المسائل في مجتمع كان مجتمعا جاهليا محضا، لكن إذا تحقق بعضها في المجتمع يكون مجتمع فيه جاهلية ولكنه ليس مجتمع جاهلي. كما أيضا نستفيد هذا من إطلاقات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مثلا ثنتان أو خصلتان من خصال الجاهلية لا يتركها أمتي: الطعن في الأنساب والنياح على الموتى. هذه موجودة أو ليست موجودة. كذلك الأمر لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق الكفر في مجموعة من الأحاديث، مثلا أن النساء يكفرن العشير وغير هذه من الأحاديث الوارد فيها لفظ الكفر. هل المقصود هنا التكفير مطلقا؟ لا، ما أحد من أهل العلم أو من أهل السنة والجماعة استفاد من هذه الألفاظ تكفير من أطلقت عليهم، وإنما قالوا يعني تأولوها على تأويلات مختلفة قد تصل أحيانا إلى سبعة، ما بين أنها هذه أنك فيك خصلة من خصال الجاهلية، أو أن هذا الأمر قد يؤدي بك إلى الكفر، فيك خصلة من خصال الكفر، أو أنه قد يؤدي بك إلى الكفر، أو أنه تكون كافرا إذا استحللته. وهلما جرى. فكذلك الأمر نرجع إلى موضوع الجاهلية، لا نطلق على المجتمعات أنها جاهلية، لكن يجوز أن نطلق إنها فيها جاهلية إذا وجدت الصفات التي ثبت في الشرع أنها صفات جاهلية. إذا عرفنا هذا نراجع هذه الصفات الوارد في الكتاب والسنة تسميتها بالجاهلية. ورد: أفحكم الجاهلية يبغون. ما هو حكم الجاهلية؟ كل حكم ليس هو حكم الله تبارك وتعالى فهو حكم جاهلي، سواء كان قانونا عشائريا أو كان قانونا فرنسيا أو كان بريطانيا أو أمريكيا سويسريا أو أي شيء، ما دام أنه لم يحكم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك حكم جاهلي. إذا عرفنا هذا، الآن في كثير من بقاع العالم الإسلامي يحكم بالأحكام الجاهلية أو لا؟ يحكم بالأحكام الجاهلية، لأنه لا تحكم الشريعة، أو أنها لا تحكم الشريعة في كل صغيرة وكبيرة وفي كل جزئية من الجزئيات، وإنما قد تحكم كثير من بقاع العالم الإسلامي الشريعة في مسائل معروفة. ما هي؟ الزواج والطلاق والمواريث والعدد والنفقات وما إلى ذلك، لكن لا تحكم الإسلام في مسائل الحدود والقصاص والاقتصاد وسائر الأمور. إذن هذه نقطة متحققة في كثير من المجتمعات الإسلامية. تبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية، التبرج موجود أو ليس موجود في كثير من بقاع العالم الإسلامي صم وعم، حتى في البقاع للأسف التي هي أفضل بقاع هذا العالم يوجد فيها نوع من التبرج. فالتبرج إذن موجود، وهي خصلة من خصال الجاهلية موجودة. إذ جعل الذين في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة. الحمية معنى العصبية، العصبية سواء القبلية، العصبية لقوم، العصبية لجنس، العصبية للون، العصبية للسان، هذه موجودة وليس أدل على ذلك من أقول لك القومية العربية، دعاة القومية العربية، القومية العربية هذه حمية جاهلية. ودعاة القومية العربية موجودون أو ليسوا موجودين؟ موجودين ويكادون في كل دولة من دول العالم الإسلامي، وأظن أن يعني لو لم أستثني فكلامي صحيح، لأنه حتى الدول التي لا ترتضي القومية ولا تحكمها موجود فيها من يدين بالقومية أو يدعو إلى القومية. فحمية القومية العربية هذه حمية جاهلية. كذلك الأمر تعصب العربي المسلم العربي ضد المسلم غير العربي أو المسلم غير العربي ضد المسلم العربي هذا من حمية الجاهلية. فكما عند بعض العرب قومية جاهلية أو قومية عربية، هناك عند شعوب أخرى من شعوب العالم الإسلامي قومية باسم بلادهم أو لشعبهم، كالقومية التركية التي أقامها مصطفى كمال أتاتورك. وهلما جرا في هناك دعاة للقومية الماليزية، هناك دعاة للقومية الأندونيسية، هناك دعاة للقومية نفرض الباكستانية أو إيش أيضا دول أخرى من دول العالم غير العربية التي تدين في الإسلام، الإيرانية، وهلما جرا. إذا هذا من الحمية الجاهلية. كذلك الأمر إذا نظرت إلى لونك أنك أنت أبيض وغيرك أسود وهلما جرا فاحتقرت الأسود بسواده، فهذا من الحمية والعصبية الجاهلية، فهذا إذن كذلك الأمر موجود. في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنك امرئ فيك جاهلية، لماذا قال له؟ لأنه عيره بأمه، لأنه عيره بأمه فقال له يا ابن السوداء. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه إنك امرئ فيك جاهلية. نستفيد هذا أنه ليس التعيير بالسواد فقط، لو عيرت شخصا بأنه أسود البشرة أو عيرته بأنه فقير أو عيرته بأي نوع يكون قادح له أو فيه نيل منه وجرح له والنفسية، فهذا كذلك أمر من أمور التعيير الجاهلي، وقد نهانا الله تبارك وتعالى عنه فقال ولا تنابزوا بالألقاب. فإذا هذه كذلك مسألة من مسائل الجاهلية. النياحة موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة وبكثرة. الطعن في الأنساب موجود وهي من أمور الجاهلية. فهذه أمور ومسائل موجودة للأسف في مجتمعاتنا الإسلامية، لكنها من مسائل الجاهلية. فإذا هذه المجتمعات هل فيها شيء من أمور الجاهلية؟ نقول ونعترف نعم فيها شيء من أمور الجاهلية، ولا نريد أن نضع رؤوسنا في التراب كما تفعل النعامة فنقول لا المجتمعات ما زالت في خير. نعم في خير، وإن شاء الله الخير كثير، لأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي الحديث الآخر إن كان فيه ضعف الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. الخير إن شاء الله موجود، لكن الاعتراف بما نرى من أمور الجاهلية هو الخطوة الأولى في سبيل أي شيء، في سبيل الإصلاح والعلاج. وإلا لو لم نعترف بهذا إذن المجتمع 100% مجتمع إسلامي ما يحتاج أن يكون فيه شيء يحتاج إصلاح، أليس كذلك؟ لكن الواقع بخلاف هذا، فاعترافنا بهذا هو الطريق الأول أو الخطوة الأولى في طريق الإصلاح. وإنما لا نريد أن نغرق في هذا فنقول إنها مجتمعات جاهلية، حتى بالتالي يصل الأمر إلى تكفير المجتمعات الإسلامية كما وقع ولا يزال واقعا من بعض الفئات أو من بعض الفرق والطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، وهي لا أريد أن أقول عن الإسلام بمعزل، لكن عن العقيدة الصحيحة وعن تعاليم الإسلام وعن تعاليم الإسلام الصحيحة بمعزل، لأن هذا الفكر وهذه العقائد ما هي من عقائد أهل السنة والجماعة أو عقائد السلف، وإنما هي عقائد الخوارج الذين يكفرون الأمة الإسلامية أو يكفرون المسلمين. وأعني بهذا أو بهذه الطائفة لعلكم سمعتم عنها، هي جماعة التكفير أو جماعة الهجرة والتكفير، التي أول ما نشأت في مصر في أحضان جماعة أخرى أو تولدت من فكر تلك الجماعة. وهذا يدلنا على خطورة فكر تلك الجماعة أو ذلك المفكر الإسلامي، هكذا يقولون، خطورة هذا الفكر وخطورة الكتاب التي يكتبها. لأنك أنت لما تقرأ هذا باستمرار مرة تلو الأخرى تلو الأخرى تلو الأخرى، هذا ينمي في قلبك النقمة على هذه المجتمعات، وبالتالي يصبح من السهولة بمكان، خاصة وأنت تقرأ عبارات له مجتمع جاهلي وجاهلية القرن العشرين، وهؤلاء الذين يرددون على المنابر لا إله إلا الله هم أيضا من ظل هذا المجتمع أو هم قد كفروا أو نحو عبارته، فأنت هذا كله يشحد نفسك وذهنك على أن تبدأ بالتكفير، تكفير هذه المجتمعات. ومن هنا نتج التكفير، والتكفير قاد إلى أمور أسوأ من التكفير، فانتشرت الجماعة من مصر إلى الجزائر ومن غير الجزائر إلى بقاع أخرى من بقاع العالم الإسلامي، وأصبحت هناك نزعة عند كثير من الشباب نحو التكفير. هذا التكفير ما بقي عقيدة كاملة، وإنما تطور الأمر فأصبح اعتداء على الآخرين سواء مسلمين أو غير مسلمين. ولا قد لا يهمنا الآن، وإن كان هو غير شرعي غير المسلمين، لكن يهمنا الاعتداء على المسلمين، فأصبحوا يقتلون المسلمين. لماذا؟ لأنهم كفروهم، وكفروهم إذا استحلوا دماءهم، لأنه ليس فقط كفر المسلم أشد من كفر الكافر الأصلي من حيث أنه يعتبر مرتدا، والمرتد حد الردة القتل. فإذا بدأ الأمر بعد التكفير إلى القتل. بعد القتل جاءت مرحلة ليس القتل الأفراد، مسائل أو عمل القتل الجماعي أو قضايا التخريب التي يزعمون أنها جهاد، هم يزعمون أنها هذه من الأمور الجهاد، أمور جهادية وليست من أمور الجهاد. وهناك فرق ما بين الجهاد وما بين التخريب أو هذه العمليات التي عملت ولا تزال تعمل في بقاع أو في دول من دول العالم الإسلامي. إذن هذا الفكر وهذا الاعتقاد من الخطورة بمكان، والأمر لابد كما نقول دائما أن يكون بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. فالذي يمثل التفريط إنسان يقول لك لا المجتمع الإسلامي ما في شيء، مجتمع ما شاء الله صالح، ولا هذا يمثل يعني تعاني عن الواقع ويمثل تفريط وتقصير في معرفة الواقع وفهمه. كذلك الأمر الطرف الآخر أن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، وبالتالي ننتقل إلى خطوة أنها كافرة، هذا غلو وإفراط. والأمر الاعتدال، لا نكفر المجتمعات المسلمة ولكن نعترف أنها فيها مسائل من مسائل الجاهلية، وهذا يدعونا إلى الإصلاح وإلى أن نعرف مسائل الجاهلية حتى بالتالي نتدرج فنعمل على إزالتها شيئا فشيئا. وهنا يسجل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى هذا السبق، فهو قد سبق هذا الرجل أو ذاك الذين ينادون الجاهلية الجاهلية وجاهلية القرن العشرين وهلم جرا، فليس كلامهم بجديد بل قد سبقهم إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أعني سبقهم إليه، سبقهم بمعرفة مسائل الجاهلية ومعرفة أن المجتمع يسيع فيه كثير من أمور الجاهلية، ولذلك عمل على الإصلاح. لكن يميز الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هؤلاء ماذا؟ يميزه عنهم العلم، العلم الشرعي الذي ضبط له الأمور. ولا يقال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظهر في أناس مثلا، لأن هؤلاء غالبا يريدون الحكم بما أنزل الله ويظنون أن الجاهلية فقط في عدم الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. لا، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ظهر في وقت الذي ظهر فيه، إضافة إلى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والخوف من غير الله والطواف بالقبور والذبح عندها وبالأشجار والأحجار، إضافة لهذا كله، وهذه من مسائل الجاهلية ولا شك، هل كان يحكم في عصره بشرع الله؟ يراجع، يراجع حتى نعرف أنه أيضا في عصره ما كان يحكم بشرع الله، وإنما كان يحكم بعصره بماذا؟ بقوانين البادية أو أهل البادية وأعرافهم، وهذه إلى الآن ما زالت موجودة في أماكن من يعني دول العالم الإسلامي، يتحاكمون إلى أعراف البادية أو أهل البادية، عندهم ما يسمى مثلا عندنا نحن قانون العشائر أو القانون العشائري، وتجد أشياء حتى أحيانا تلتجئ الحكومة إلى أشياء لا تستطيع هي أن تحلها، فتلتجئ إلى القانون العشائري وقضاة العشائر في حل هذه الأمور، خاصة المتعلقة بموضوعات العرض والشرف والقتل والدماء وما نحو ذلك، عندما تثور الناس ويكون هناك يريدون الثأر ونحو هذا، لهم خطوات في أخذ ليش أبو الصلحة والعطوة وغير هذا. فالشاهد إذن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ظهر ما كان يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، لم يكن يحكم بشرع الله في الحدود ولا في غير الحدود. والدليل على هذا أو من الأدلة على هذا أنه لما أقام الحد كما سبق لنا في الدرس الماضي الذي اعترفت امرأة عنده بالزنا فأقام عليها الرجم، ما كان من الأمير الذي له سلطة على الأمير الذي كان الشيخ في إماراته أو في بلدته أن أرسل إليه أن يقتل هذا الشيخ، لماذا؟ لأنهم أنكروا كيف تقتل هذه المرأة وقد زنت واعترفت بالزنا. فإذا ما كان يحكم في عصره بأمور أو بشرع الله تبارك وتعالى، فهم يدندنون فقط أن الحاكمية والجاهلية عدم الحكم بما أنزل الله. ليس هذا فحسب، هناك نعم الحكم بغير ما أنزل الله من أمور الجاهلية، لكن ليس هو وحده الجاهلية فقط، هناك أمور أخرى تشيع. وإذا عرف هذا فنرجع في الإصلاح أو في طريق الإصلاح إلى الكتاب والسنة. كيف أصلح النبي صلى الله عليه وسلم؟ العرب ما كانت تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ وهذا هذه مسألة جاهلية يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية. إضافة إلى هذا كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى مع الله تبارك وتعالى، وكانوا يذبحون لأصنامهم ويدعونها ويصلون بها، وهل مجرا بأي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وخلال 23 سنة استقامت له الأمة ورجعت إلى قوله، فكان بذلك محققا لقوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، الإيمان والعمل الصالح، العبادة وعدم الشرك والاستقامة على دين الله. فحقق الله للصحابة والنبي على رأسهم الاستقرار والأمن والاستخلاف في الأرض. وإذا أردنا أن نكون مثلهم فعلينا بسلوك طريقهم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لعلمه سلك أي الطريقين؟ سلك طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحصل له من الحروب ما حصل، لكن في المحصلة النهائية وبعد وفاته استقرت الأمور وأوجدت دعوته دولة تحكم بشرع الله تبارك وتعالى إلى هذا الوقت، علما بأن الدعوات الأخرى منها ما لها إلى الآن تقريبا 60 أو 70 سنة ولم تعمل شيء، ما زالت تقارع الحكام وتقارع البرلمانات، البرلمان والحكام لا يحكم بما أنزل الله، ونريد الآن ندخل البرلمان أو لا ندخل البرلمان، وإذا دخلنا البرلمان لا يفعلون شيئا، بل بالعكس تقر القوانين وتقر الأشياء التي فيها حكم بغير ما أنزل الله وهم جلوس يقولون نحن نعترض، اعترضتم لكن لا فائدة من اعتراضكم، وأقر الأمر ولزمتكم في المحصلة النهائية النتيجة، لأنكم ارتضيتم الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب. الشاهد بالأمر هذا، وإن حصل الاستطراد فيه لكنه مهم، وهذا شيء مستفاد من العنوان في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مسائل الجاهلية. بعد هذا نشرع في الكتاب، فيقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. هذه أمور أي ما سيعرض لك فيما يأتي من هذه الرسالة. في قوله أمور يدل على أنه أراد بالمسائل هنا الأمور وليس الأسئلة. خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، خالف فيها يدلنا على أنه استفاد هذه الأمور من الأصل الذي سبق أن ذكرناه، ما هو؟ مخالفة الكفار. فلما عرف أن مخالفة الكفار مطلوب شرعا، أمر مطلوب شرعا، نظر في الأمور التي تكون فيها أو التي يكون فيها خلاف للكفار، والتي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكفار، فأراد أن يجمعها لك، وفعلا جمعها في هذه الرسالة، أو جمع الكثير منها في هذه الرسالة، وهي عبارة أو في كثير منها عبارة عن رؤوس الأقلام، وكأنه أو هذا ما دفع بعض أهل العلم إلى أن قالوا إن هذه الرؤوس كانت بمثابة التحضير من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لمؤلف، وكأنه كان يجمعها فقط حتى يعود فيفصلها، لأن هنا سيأتي أمور ليس فيها تفصيل، فقط يذكر رأس المسألة ولا يذكر لا دليل ولا أي شيء. هذا دفع بعض أهل العلم إلى الاعتقاد أو إلى الظن بأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما جمع هذه الأمور جمعها بمثابة المسودة حتى يعود فيشرحها، ثم حال دون شرحها بعض الأمور أو اخترمته المنية قبل أن يشرحها رحمه الله تبارك وتعالى. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. من يقصد بأهل الجاهلية؟ هل يقصد فقط الكفار المشركين أهل مكة؟ لا، وإنما يقصد الكتابيين والأميين، ففصل بعد الإجمال. الكتابيين أي اليهود والنصارى، والأميين أي العرب المشركين الذين أرسل إليهم، وهم في مصطلح الكتابيين أو في مصطلح اليهود والنصارى أو في مصطلح الإنجيل والتوراة الأمميين. فإذا يقصد أهل الجاهلية الكتابيين من اليهود والنصارى وسائر الكفار من المشركين وغيرهم، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. يظهر لك في هذا أهمية هذا الموضوع، ومن هنا نقول لعله استفاد هذا من أثر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام قوم لا يعرفون الجاهلية. فدلنا هذا على أهمية هذه الأمور، ودلل على ذلك رحمه الله بهذه يعني شطرين من الشعر: فالضد يظهر حسنه حسنه الضد، كما قال الشاعر: ضداني لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. إذا أردت أن تعرف السيئة القبيحة من الجميل الجيد اجمعهما معا. أنت قد تغفل عن قبح فلان أو قبح الشيء لأنك لا تعرف ضده، لكن لما تنظر الضدين معا يظهر لك أين الثرى من الثريا. بل حتى هذا يكون في إنسان تظن به، أو لا ليس فقط إنسان، شيء تظن به الجمال، لكن لما ترى ما هو أجمل منه تقول أين هذا من ذاك. فمن هنا لما تعرف أمور الجاهلية ومسائلها يظهر لك حسن الإسلام، وتعرف أمور الإسلام وتسير على أمور الإسلام. وقال أيضا: وبضدها تتبين الأشياء. إذا أردت أن تتبين شيئا بضده يتبين. وطبعا الضدان يعني هما أمران لا يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا، لكن ما لنا ولهذا، هذا الضدان عند أهل المنطق والكلام، وليس مقصودنا هنا اصطلاح هؤلاء، وإنما مقصودنا أن نعرف أن الشيء وسيكمل يقول: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول. يعني هذه أهم مسألة من هذه المسائل أو الأمور التي سندرسها تباعا إن شاء الله في الدروس القادمة. والله تبارك تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.